إن من إجلال الله إن من إجلال الله إن من إجلال الله.
محاضرة شيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه، مسجد بلال، منطقة الساقط، مديرية الوادي، مأرب، اليمن، 26 من شهر الله شوال لعام 43 و400 من الهجرة النبوية.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي يسر وأعان وسهل وأمد بمدد من عنده وتوفيق وتسديد، فالفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى وحده. فلنحمد الله عز وجل على ما يسر لنا من الخير، وعلى أن يسرنا للخير. فكم من إنسان يسر الله له الخير ولكنه لم ييسر لهذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أن ييسر الله عز وجل لك الخير هذا ليس كافيا، وإنما أن ييسرك الله للخير حتى تأخذ به، حتى تفتح وحتى تنتفع به. فقد يسر الله لأبي جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه، ويسر الله لأبي لهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه، ويسر الله للوليد بن المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أفصح منه، أبلغ منه، أخشى لله، أتقى لله، أعلم بالله منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولكن لم ييسرهم الله عز وجل للخير، فتيسر لهم الخير وما يسر للخير. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فالمسلم يدعو الله عز وجل لنفسه أن يستعمله الله في طاعته، أن يستعمله الله في الخير، أن ييسره للخير، أن يحبب إليه الخير، أن يكون في الخير بظاهره وباطنه وبنفسه وماله وبجهده ووقته وبكل شيء فيه. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد. وإذا وجد العبد من نفسه شرودا أو هروبا أو فتورا أو كسلا فليجدد من دعائه أن الله سبحانه وتعالى يرده ويعينه ويسدده. أيها الإخوة في الله، أيها الآباء الكرام، مما لا شك فيه ولا ريب أن الإسلام جاء لبناء المجتمعات، جاء لتماسكها، جاء للحفاظ عليها، جاء ليهذبها وينقيها، وجاء ليحفظها وليحميها. كانت المجتمعات قبل الإسلام مجتمعات مفككة، مجتمعات متفرقة، مجتمعات متناحرة، مجتمعات متقاتلة فيما بينها، ما عرفوا التلاحم والتآلف والتوادد والاحترام فيما بينهم إلا لما جاء الإسلام. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله يذكر الناس بهذه النعمة العظيمة: كنتم أعداء، أي قبل الإسلام أعداء، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن هذه النعمة تحتاج إلى رعاية وإلى محافظة، أن ترجع هذه العداوة كما كانت، حتى قال القائل: فصار كل أخ حربا لصاحبه وظل يجحد منا الوالد الولد. إذا لم تحافظ على هذه النعمة، نعمة الألفة والأخوة التي جاءنا بها الإسلام، وهذه النعمة للمحافظة عليها لها أسباب، من ذلك ما أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إن من إجلال الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والأخوة فيه، من إجلال الله من تعظيم شعائر الله، من إجلال الله من توقير الله سبحانه وتعالى، من إجلال الله من الوقوف عند حدود الله، من إجلال الله من تعظيم حرماته تبارك وتعالى. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، احترام الكبير، الشيبة المسلم، هذا الشيبة المسلم يجب أن يحترم، يحترم لله، يحترم لأن في احترام إجلال لله، لأن الله عز وجل أمر بذلك، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر باحترام الكبير وتوقيره وتعظيمه، التعظيم الشرعي وتحمله والأخذ بيده والتجاوز عنه والصبر عليه، لأنه قد شاب في الإسلام، هذه الشيبة التي شابت في الإسلام لها قدر عند الله عز وجل، فكيف تحط من قدرها؟ وكيف لا ترعاها؟ وكيف لا تحافظ عليها؟ ليس منا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت البارحة كأني بين رجلين، فأعطيت السواك لأصغرهما، فقال لي كبر كبر، حتى في هذه المسألة احترام الكبير، توقير الكبير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تنبيهه على مسألة، وهي في الدخول إلى مجموعة من الناس للسلام إذا أراد أن يسلم عليهم، قال بعضهم يبدأ باليمين، قال لا خطأ، قال يبدأ بالكبير، بكبير المجلس، بكبير القوم، ثم بمن كان على يمينه حتى ينتهي من المجلس. قال هكذا إذا كان هناك إعطاء لشيء فلا يقال من على اليمين، يبدأ باليمين، وإنما يبدأ بالكبير، ثم من كان على يمينه. انظر كيف فقه أهل العلم أنه يبدأ بالكبير، كبر كبر، لكن الناس لما تركوا كبار علمائهم يحصل لهم من نقص في الفهم، وبعضهم عنده سوء فهم وسوء قصد، وإذا اجتمع سوء الفهم وسوء القصد فيحصل لصاحبه بلاء كبيرا. إذن هذا الكبير، كبير السن، من ظهر عليه الشيء شابت لحيته في الإسلام، له مكانة خاصة وله إجلال خاص واحترام خاص بما يتوافق مع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يعظمون المعظم تعظيما شرعيا، لا يغلون فيه ولا يتجاوزون الحد فيه، وإنما ينزلوه منزلته التي أنزله الله عز وجل فيها. انظر للمرأتين اللتين سقالهما موسى عليه الصلاة والسلام، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لما سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلمة وأبونا شيخ كبير، انظر جاء الاحترام، جاء الإجلال، جاء التقدير من موسى عليه الصلاة والسلام لذلك الشيخ الكبير الذي لم يره ولم يعرفه، ولكن لما سمع من البنتين هذا الكلام وأبونا شيخ كبير، قام موسى عليه الصلاة والسلام فسقى لهما، ولم ينتظر على عمله وخدمته وبذله ومعروفه وإحسانه شيئا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أكرمتهما وأعنتهما إكراما لذلك الشيخ الكبير لك يا الله، فأنا لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه تربية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما كان موسى عليه الصلاة والسلام في ميقات ربه وأخبره الله عز وجل أن بني إسرائيل عبدوا العجل من بعده، فلما جاء موسى ورأى الأمر بعينيه ألقى الألواح، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى موسى ألقى الألواح، وليس الخبر كالمعاينة، أخبره ربه لكن لما عين الخبر اندهش انذهل، سقط في الألواح من يده التي فيها كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وقال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إكرام الكبير واحترام الكبير والرفق بالكبير والتواضع للكبير وخفض الجناح للكبير، لأنه يا إخواني في الله الكبر مرحلة من مراحل العمر، هذه المرحلة مرحلة حرية على صاحبها، ليست بالأمر السهل. أولا مع ما يحصل لهذا الكبير من الضعف، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، جعل من بعد قوة ضعفا انظر وشيبة، هذه الشيبة معناه يحتاج إلى مراعاة، ما يشيب الإنسان مع قوة وفتوة، يشيب الإنسان مع ضعف، هذا حال جميع الناس جميع البشر. لذلك الله عز وجل راعى هذه المرحلة العمرية للإنسان وأمر بتقديرها وأن يكون لها من الوضع الخاص والاحترام الخاص ما يليق بها وبمقامها وبمكانتها. هذا الرجل الذي عبد الله عز وجل سنين من عمره يكرم لهذه الفترة التي قضاها في طاعة الله عز وجل، ويكرم لمحافظته على دينه في هذا العمر وفيما مضى من عمره، وهو متمسك بدينه على الإسلام، ما ترنح ولا تأرجح، بقي على الإسلام محافظ عليه على ما عنده من العلم من الخير، ثبت على ذلك. فالله عز وجل أشار إلى هذه الشيبة بأنها لها مكانة خاصة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تزداد لها المكانة إذا كانت على الإسلام. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يذكر عنه أنه رأى رجل يهودي أو من أهل الذمة كبير في السن ويعمل، قال له ما الذي يحملك أنت في هذا السن على العمل؟ قال لأؤدي الجزية، أنتم تفرضون علينا جزية، أنا أعمل من أجل أن أؤديها. قال أخذناها منك في شبابك واليوم نردها لك في ضعفك. انظر إلى الرحمة بالكبار، حتى أنهم ما هم على الإسلام لكن لكبارهم لضعفه لحاجته إلى الإحسان إلى الشفقة إلى البر وهو كافر. هذا هو الدين، هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة الذين حملوا الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملوه كما حمله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغيروا لم يبدلوا لم يتقدموا لم يتأخروا عن طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالوا أن أهل سمرقند أو غيرهم من تلك البلاد كانوا أهل منعة، حاصرهم الجيش الإسلامي فما استطاعوا لهم، أهل منعة حصون ونحو ذلك مستعدين، فجاءوهم على بغتة أو غفلة فاكتسحوا تلك البلاد وسيطروا عليها، فقام كبارها أو رهبانها أو وجاهتها قالوا أنتم إذا غزوتم بلادا تنذرون أهلها، تعرضون عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال، ما أنذرتمونا. فذهب كبراهم إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا له هذا الأمر، فأرسل رسالة إلى قائد الجيش بأن يترك هذه البلاد ويعرض عليهم الأمر، فجاءوا إليه فخرج، فلما رأوا هذا الاحترام هذا الإكرام هذا الإحسان هذه الرحمة، الإسلام ما جاء لقهر الناس على بلادهم أو على أموالهم أو نهبها أو أخذها، جاء الإسلام ليرحم الناس مما هم عليه من الضلال ومن التفكك ومن الانقسام ومن البغي بعضهم على بعض، جاء الإسلام لينقذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فخرج لما رأوا هذه المعاملة الكريمة، لما رأوا هذا الخير أسلموا وقالوا خلاص لا تخرج، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، فيا عباد الله لنتربى على هذا الإكرام، لنتربى على هذا الاحترام. وهذا الشيبة المسلم ما حصل منه، قلنا هذه مرحلة حرية، مرحلة عمرية، يضعف فيها سمعه بصره، هو يحاول أن يظهر بمظهر أقوى لكن الضعف على الناس جميعا. وهذه المرحلة سيصلها كل أحد، الشباب ينسى. وهكذا بارك الله فيكم شيخنا العلامة الوصابي رحمه الله كان ينصح بالسلام، بعضهم إذا جاء يسلم ويهزك هز هكذا، يقول له يا بني ارفق، تأتي تسلم على إنسان شيبة تضع يدك في يده بهذه القوة وتألمه لكن ما يشعر، ما يحسسك أنه متألم، وتقوم تهز هز هكذا. قال سيأتي عليك يوم وستشعر بما كان يشعر به ذلك الشيبة، وأنك كنت تؤلمه وتوجعه وهو يتحمل. فارفقوا حتى في مسألة السلام. انظر إلى العلماء كيف يربون الناس، ينبهونهم بعض الأمور ما نتنبه لها. الكبير يضيق صدره أحيانا من تصرف أنت ترى شيء عادي، أو كلمة أنت تراها بسيطة لكن هو يراها أنها وقعت عليه مثل الجبل. فارفقوا يا أبنائي ويا أيها الشباب بكباركم وبأشياخكم وبمسنيكم، وارعوا هذه المرحلة العمرية، مرحلة الشيبة المسلم. وكل واحد سيمر بها وسيتذكر، لأنها مرحلة ضعف حتى في تحمل الأشياء، ما يتحمل مثل الصغير، ما يتحمل مثل الشاب، الكلمة قد تؤثر فيه، قد تجرحه، قد تجعله يبكي، قد تجعله في ضيق وفي هم لا يعلمه إلا الله عز وجل. فواسوا كباركم بالاحترام، واسوا كباركم بالإجلال، واسوا كباركم بالهدوء، بالتواضع، باللين بين أيديهم. المواساة الشرعية، الخطأ خطأ والصواب صواب والحلال حلال والحرام حرام. ولكن انظر إلى إبراهيم مع أبيه، أبوه كافر ويتلطف له، يا أبتي يا أبتي، لأنه كبير يتلطف في دعوته ويتلطف في نصحه ويتلطف في إرشاده. فهذا بارك الله فيكم يجب أن نراعيه، لأنه من أفضل القربات إلى الله عز وجل، ومن أجل العبادات التي نتعبد بها الله عز وجل. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرامه بابتسامة، إكرامه بهدية، إكرامه بهدوء، إكرامه بتواضع، إكرامه بتحمل، إكرامه بصبر، إلى غير ذلك. لماذا الله عز وجل يقول في مسألة الوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. شوف أنت صغير كان أبوك يتحملك، قد ربما تعصيه تهرب منه ويصفح عنك، لكن إذا كبر حتى هذه الكلمة من حرفين ما يتحملها. فالله أوصى بهما في هذه المرحلة فلا تقل لهما أف. هذا مش للوالد فقط، حتى للكبير، أي كبير غير أبيك لا تقول له، لا تأفف، اسمع له، أصغي له، اجعله يأخذ راحته في الكلام من غير إفراط ولا تفريط، دين الله وصل. فالوالد وغير الوالد الكبير عموما والوالد خصوصا الأب والأم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون ماذا قال لهم؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصة عن هارون الرشيد، قال أن رجلا لقي هارون الرشيد الأمير الخليفة الذي كان ينظر إلى السحاب يقول لا أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. هارون الرشيد العالم المحب للعلماء، هارون الرشيد ممن أصلح الله عز وجل به البلاد والعباد وفتح على يديه الخير الكثير. لقيه رجل فقال له يا أمير المؤمنين إني واعظك فمشدد عليك. فقال له هارون الرشيد لا حاجة لي بوعظك. قال له ولما؟ قال الله عز وجل، هارون الرشيد يقول له الله عز وجل أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. انظر إلى فقه هارون الرشيد. نحن نستغرب ونتعجب من أين تأتي قلة الأدب وعدم الاحترام والإكرام للكبار في نفس من يدعي السنة، في نفس من يدعي العلم. أين هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن أبي بن سلول تعرفون من هو؟ كبير المنافقين ورأس النفاق، وبلغ أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم مبلغه. في مرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما بلغ، فقال له أحد الأنصار قالوا يا رسول الله إن أبا الحباب قد جئت وأهل هذه البلدة قد أجمعوا على أن يملكوا أمرا، يكون ملك عليهم. قال له فلا تأخذ بنفسك منه شيء لأنه فقد شيء. هذا هو دين الإسلام، هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا هذه مسألة تربوية ومسألة تعبدية ومسألة عقدية لأنها تتعلق بإجلال الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، هذا كلام نبوي، توجيه نبوي، إكرام مبالغة، إكرام ذي الشيبة المسلم. والناس بين إفراط وتفريط، أصحاب الإفراط ما يرعون لأحد مكانه ويتعاملون مع الصغير مثل ما يتعاملون مع الكبير والعكس، ويتعاملون مع السفيه مثل ما يتعاملون مع العاقل والعكس، ويتعاملون مع الجاهل مثل ما يتعاملون مع العالم. اختبطت عندهم الموازين، الكبير ذي الشيبة المسلم، ذي الشيبة العالم، هذا له قدره في الشريعة حتى تطبق هذا الإجلال لله سبحانه وتعالى. فإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، فكيف إذا كان مع الشيبة علم وحلم ودعوة وفضل، احترام بعضه فوق بعض، احترام مركب. أصحاب الرياضيات يقولون جذر تربيعي ويقولون تكعيبي، هذا بعضه فوق بعض، احترام الشيبة، احترام العلم، احترام الفضل، احترام الدعوة، احترام الحلم، احترام القدر، احترام المكانة. يا لله كم تنتهك هذه الشعائر. وكم لا يرعى حق الله عز وجل فيها. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام ذي السلطان المقصد. السلطان العادل يكرم كما يكرم للشيبة المسلم، فكيف إذا اجتمع مع السلطة شيبة وعلم كما كان من سابق؟ كان الخلفاء علماء وفقهاء وكبار ووجهاء، أصحاب قدر وفضل وجود وإحسان. فالدين ليحافظ على المجتمعات على تماسكها أمر بالاحترام والإجلال والتقدير لبعضنا البعض، لأن هذا حاجز بينك وبين السفة والطيش. إذا لم يكن هذا الحاجز موجود فأنت طائش من الطائشين، سفيه من السفهاء، لا ترعى لأحد قدر ولا تحفظ لأحد مكانه، لا ترعى لشيبة شيبته ولا لكبير كبره ولا لصغير صغره. هكذا الصغير يحترم الكبير والكبير يرحم الصغير، لأن الصغير لم يمر بمرحلة الكبير لذلك ما يقدر، لكن الكبير قد مر بمرحلة الصغير، مر بمرحلة مثلا الطيش، مرحلة الشباب والنشاط، ويرى أن هذا تصرف الشباب، عندهم عنفوان الشباب، فهو يرحمه مسكين. سيأتيه به الوقت، سيدور عليه الزمن، كبير له نظرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، فالكبير فيه بركة. ولذلك لما يوجد في البيت حتى ولو كان عامي من العوام تجد الأولاد هادئين وفيهم تكاتف وتماسك، إذا ذهب كبيرهم مات الأب الكبير، إيش يحصل بينهم؟ يحصل بينهم انقسامات واختلافات وتضرب بهم مصارعات ومنازعات، يتفرقون من تلك البيت، كل واحد يذهب له شذر مذر. هذا إذا سلموا المقاتلة فيما بينهم والمهاجرة والمقاطعة، بركة مع الكبير صاحب السلطة، صاحب العلم، صاحب السن، صاحب الفضل، بركة مع كاملكم. وإكرام للسلطان المقصد وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. حملت القرآن، حملت الدعوة، حملت العلم، حقهم على الناس أن يحترموهم، أن يحترموهم، أن يقدروهم، لأنهم يحملون العلم، يحملون الدعوة، لا يسمحون بإهانتهم، لا يسمحون بالتعدي عليهم. فإن إهانة الأمة من إهانة علمائها، إذا أهين علماؤها أهينت هذه الأمة، إذا سمح بالتعدي على حملة العلم، على دعاة الخير والتنقص منهم، فإن هذه الأمة ستهان ولا يقوم لها قائم. ما الذي حصل لبني إسرائيل لما تعدوا على علمائهم، تعدوا على مصلحيهم، تعدوا على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في أوساطهم؟ إيش حصل لهم؟ حصل لهم ما حصل لهم، لعنهم الله، غضب الله عليهم، أنزلهم، أذلهم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. لا حياة لأمة إلا بحياة علمائها، وأي مجتمع يجعل من إهانة الدعاء والعلماء وحملة الدعوة طلبة العلم وحفظة القرآن يجعل منه منهجا، فهذا المنهج منهج إفسادي عياذا بالله، منهج المفسدين، منهج من لا يحب الخير. الذي حقه أن يحترم وأن يكرم لأنه عنده، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يهان، يعتدى عليه، يتجرأ عليه، يحرض عليه، هذه ليست طريقة الناصحين، وليست طريقة المصلحين، وليست طريقة الأخيار، هذه طريقة من لم يرد الله عز وجل أن يشرح صدره، يريد الله عز وجل له العمى، لأن هذا طريق المعاداة لأولياء الله تبارك وتعالى. من تعمد إذلال حملة العلم أو إهانتهم سيأتي به الله عز وجل وسيذيقه من نفس الكأس. فهذا التوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تماسك الناس، ترابطهم، كل صنف من الناس في المجتمع له قدره، له وزنه. ولذلك انظروا في الثورات التي مرت في بلاد المسلمين، قامت على ماذا؟ قامت على إهانة أهل العلم، على إهانة الكبار، على إهانة ولاة الأمور. إيش الذي حصل الآن للمجتمعات المسلمة التي قامت فيها هذه الثورات؟ انظر ما أصابنا، وبلادنا نموذج من تلك النماذج. تقوم هذه على إهانة هذه الأصنام، هذه الأقسام وهذه الأنواع من الناس التي أمر الله عز وجل باحترامها وتقديرها، ما رعوا للكبار توجيههم ونصائحهم، ما رعوا لأهل العلم تحذيرهم وإرشادهم أن هذا ما يجوز، ما رعوا لولاة الأمور حقهم وقدرهم في أن يسعى إلى مؤازرتهم، إلى مناصرتهم، إلى توقيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. السلطان، سلطان الولاية أو سلطان الرواية والدراية، هذا ولي أمر في مجاله وهذا ولي أمر في مجاله. فإذا أهين سلطان الولاية وأهين سلطان الرواية والدراية، ماذا تنتظر الأمة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أهانه أهانه الله. وهذا الآن الموجود في بلادنا وفي غيرها، إما ممن حصل فيها ما حصل من هذا البلاء. فيا أيها الناس، الزموا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلوا على سنته تفقها وتعلما وتربية وسلوكا، فإنه لا حل لا علاج لا مخرج للأمة إلا بهذا المنهج، منهج النبوة، تعلما وتعليما ودعوة وإرشادا، مع الرفق، مع العلم، مع الحلم، مع الحكمة، مع الكلمة الطيبة، الموعظة الحسنة. وهذه ركيزة من ركائز دعوة أهل السنة، الدعوة للتي هي أقوم بالتي هي أحسن، هذه دعوة أهل السنة في اختصارها وإجمالها وخلاصتها، الدعوة للتي هي أقوم في كل شيء، في الأخوة، في الأخلاق، في المعاملات، في البيوع، في السياسة، في الاقتصاد، في كل شيء، دعوة التي يقوم بماذا؟ بالتي هي أحسن، أحسن في وعظ، وأحسن في خطب، وأحسن في تدريس، وأحسن في تعليم، وأحسن في أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأحسن في معالجة الأخطاء، وأحسن في معالجة المخالفات. هذه دعوة أهل السنة. قال شيخنا العلامة المصابي رحمه الله، وهذا الكلام قبل 15 سنة، كنا جالسين معه في وادي حضرموت في أحد المساجد بعد كلمة الفجر، مجموعة من طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، وكلنا لا نزال طلبة علم، نحن طلبة علم أولا وأخيرا، نطلب العلم، نتعلم ونعلم، نفيد ونستفيد. قال: يا أبنائي كونوا أطباء ولا تكونوا جزالين. قال الطبيب: يؤتى إليه بالمريض في البطانية كسرا ورفع، الدماء تسيل من كل مكان، فيركع ويجبر ويخير ويلملم فيقوم يمشي على رجليه. والجزار قال: يؤتى له بثور يعلقه وينزله من ربع كيلو، من نصف كيلو، من اثنين كيلو، فجأة ذاك الثور العملاق ما تجد أثره. فأنت كيف تكون طبيب بمثل هذا الإرشاد النبوي؟ إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، عالج شيبته بالاحترام والإجلال والتلطف والود والهدوء والسكينة. وهكذا الكبير أيضا، كما نوصي الصغير باحترام الكبير وإجلاله، نوصي الكبير بالصبر على الصغير، لأنك قد مريت بهذه المرحلة أنه ما يسمع الكلام، ما كذا، ما عنفوان الشباب موجود، اصبر عليه وارحمه. فإجلال واحترام هذا يجعلك طبيب، تعالج الناس وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا نهدي للتي هي أقوم بالتي هي أحسن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم احفظ علينا ديننا ومنهجنا وعلمنا ودعوتنا ودور حديثنا وعلمائنا وطلبة علمنا ودعاتنا وكبارنا وصغارنا ورجالنا ونسائنا يا رب العالمين. ومن أراد بنا شرا وببلادنا شرا ومكرا وسوءا فاكفنا شره بما شئت وكيفما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.